بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. حلقة النهاردة الجزء الأول منها جزء عام، الجزء الثاني منها لقاء مع العاملين رئيس النقابة العامة للبترول والمستشار القانوني للنقابة لبحث أزمة النقابة العامة للعاملين بالبترول وما آلت إليه، لأن طبعا موضوع أزمة البترول ده مشكلة كبيرة ولازم يكون في حالة من تهدئة الجو داخل القطاع. أنا جالي عدد من الأسئلة على موقع البرنامج، أولها أخت كريمة قالت لي، بعت لي رسالة بتقول التالي. طبعا هي يعني شافت أن البرنامج بيتبنى موضوع قانون تجريم سب الصحابة، وشافت أن احنا القناة عموما يعني بتبعث رسالة إعلامية قوية لمحاولة محاربة مادة الشيعي في مصر، فبعتت ملحوظة مهمة جدا وانا بشكر طبعا حضرتها عليها. الرساله كالتالي، ان في كتب موجوده في السوق باسم الدكتور ابراهيم الفقي، الكتاب عنوانه والمجلد بتاعه من بره عليه صوره الدكتور ابراهيم الفقي وعليه الاسم الخاص بكتاب خاص بالدكتور ابراهيم اسمه كيف تتمتع بالسعاده في حياتك. الكتاب ده اصلا الكتاب الاصلي ثمنه 25 جنيه، الكتاب اللي موجود حاليا في السوق وفي المكتبات ثمنه 5 جنيه، ومن داخل هذا الكتاب ما فيش اي موضوع للدكتور ابراهيم الفقي في فقه الخاص بالمذهب الشيعي، وده بس مثال للخطورة اللي احنا بنواجهها في مصر في الوقت الحالي. عشان كده ده بيأكد ان النص التجريم العقابي اللي احنا نادينا به في البرنامج قانون تجريم سب الصحابة والتحريض على سب الصحابة والتحريض على التشيع اصبح ضرورة ملحة. هنفضل نقول والنادي في كل حلقة لغاية ما يعني قد يصل صوتنا إلى أولي الألباب، إن كان يعني إن شاء الله يعني لديهم ما يسمعون به. موضوع تاني مهم برضو ورد لي من أخ فاضل اسمه الأستاذ حسين علي، بعت لي فيديو لوقعة مشاجرة حصلت داخل اسم شبرا تاني. الفيديو عبارة عن 2:09 بيجيب فيه ضابط ملازم خارج من في النبطشيه بتاعته وبيتجاوز بلفظ او اخر. للوهله الاولى اي حد يتلقى هذا الموضوع قد يسيء الالفاظ اللي قالها الضابط، قد يسيء انفعال الضابط. بس السؤال هو قبل 2:09 دول الضابط ده اتعرض لموضوع شكله ازاي؟ طيب ايه هي نوع الاهانات اللي وصلت الضابط انه يعني يتجاوز الى هذه المرحلة؟ ايه هي نوع الضغوط اللي اتحطت على الضابط وهو قاعد في نبطشية لوحده عشان يوصل انه يحاول يحمي نفسه؟ يا جماعة احنا اصبحنا يعني معلش صورة تتاخد في وضع معين تتاخد على انها معبرة او تعطي صورة ذهنية كاملة عن الواقعة، وده طبعا امر خطأ. لازم الواقعة تكون متشافة بالكامل. عشان كده الاعلام ساعات بيغطي الموضوع من ناحيه، طبعا في فضائيات بدات تتكلم في الموضوع على ان الضابط حاول بيهدد المواطن بالاغتصاب. الواقعه كالتالي، واحكيها لحضراتكم عشان تشوفوا حضراتكم التسلسل اللي هو غاب عن الفيديو لكن دي الحقيقه اللي حصلت. الواقعه ان مشاجره بين قائد مركبه ملكي اثناء توجهه لبيته اصطدم بقاصر يبلغ من العمر 15 عام في خلف السياره، نتج عن ده مشاجره، بدأوا يضربوا هذا القاصر. طبعا يعني ضربوه واستحبوا الاسم، ماشي مفيش مشكلة. لما اهليته معاه اللي هو قائد المركبة ودخلوا داخل ديوان القسم وبدأوا في الضرب والاستمرار في الضرب والتعدي على هذا القاصر، الضابط قال له انت طالما استحبته الى القسم بتقف هنا كل الاطراف ونعمل محضر ويحال الى النيابة، ده دوري ودوري ان نحمي الاطراف ومنع التعدي. ما عجبهمش، قال لك لا هنصطحب هذا القاصر واحنا نعرف نربيه ونعرف ناخد منه ثمن الخبطة اللي حصلت في الاكسيدنت. على فكره مش معنى كلامي ان القصر ده مش ممكن يكون غلطان، لان احنا كلنا واحنا ماشيين بنلاقي ناس بموتوسيكلات بفيسبا موتوسيكل بالتريسيكل ما اعرفش الحاجات اللي بيمشوا بتوك توك يخبط في عربيتك ويأذيك ويضايقك. مش معنى كلامي اني بقول ان انا بحكي الواقع كما حدثت، ممكن يكون القصر فعلا اخطا في حق قائد المركبه الملكي، ولكن انت وصلت الاسم ابتدي اعمل اجراءاتك القانونيه. انت وصلت الاسم لازم تحترم مأمور الضبط القضائي اللي قدامك، والا دخلت الاسم ليه؟ داخل الاسم عشان تضرب الولد قدامه؟ داخل الاسم عشان تهدد انك تاخد الولد من الاسم وتاخده بره الاسم؟ طيب لما الضابط رفض ان هم ياخدوا الولد اهليه قائد المركبه كتروا داخل اسمه. على فكره يعني انا برضو عرفت ان هو انسان يعني اللي هو صاحب المركبه او الراجل اللي تعرضت عربيته للتلف او الخبطه سمعت ان هو راجل يعني راجل محترم وموظف محترم، لكن هو اهليته اتلموا، حصلت هرج وحصل مرج، قالك لا هنخطف الولد ونطلع بيه ورا القسم. حاول الضابط يحميه، حصل تجاوز، بدا يتم التعدي على الضابط داخل ديوان القسم داخل مكتبه. يعني دي الصوره اللي ما بتتقالش بقى، اللي بيطلع دلوقتي بتوع حقوق الانسان يقولك لا ده هددوا بالكذا وما هددوش بالكذا، لا حرام، لازم الامور تتشاف صح. انا بقول لحضراتكم للاسف بيطلع بعض الناس اللي للاسف بيثيروا الاعلام وبيثيروا الراي العام، هنفضل كل شويه تحصل وقعه ويتصور ضابط الداخليه او في اخطاء وفي مخالفات، لكن ما ينفعش كده، ما ينفعش ان ضابط بيأدي عمله وتشتم وتضرب في الاسم ونطلعه قدام الاعلام انه ضابط متوحش وبيهدد اللي بيعمل محضر في الاسم انه يخطفه ويغتصبه ويهدده. ده كلام مش مقبول من مره، واحنا يمكن نهجينا هنا في البرنامج من اول ما اتكلمنا في هذا النوع من القضايا قلنا المواضيع ما تتاخدش مجتزأ، المواضيع تتاخد بصوره كامله وتتاخد بوعي كامل. لكن ان تجتزأ الوقائع وتختزل في فيديو يمثل رد فعل لهذا الضابط نتيجة الضغوط الهائلة والتعرض للضرب داخل مكتبه، ثم يظهر في الآخر أمام الإعلام ويبتدي كل طالع الداخلية بتضرب، الداخلية بتشتم، الداخلية زي ما هي، هذا الأمر غير مقبول بالمرة. تكملة للحوار، مأمور الإسم راجل محترم إلى أقصى الحدود، ورجل على خلق وعلى التزام إلى أبعد الحدود، وهذا الرجل كان مأمور الإسم يمكن من سنتين ثلاثة حتى أثناء الثورة، وحمى اسمه هو وظباطه دول، هو الرجالة اللي معاه، ودول على درجة عالية جدا من الكفاءة في مواجهة دايرة خلينا نتكلم إن أهلها المحترمين الطيبين، لكن دايرة فيها انتشار للجريمة ودايرة فيها عدد كبير من المشاكل الأمنية. الضابط مأمور الإسم حافظ على اسمه، يمكن حصل حرائق فيه وحصل تعدي على الـ على الـ على الـ على الاسم بتاعه في أثناء الثورة، وكملوا شغلهم واستمروا في شغلهم وحاموا المنشآت ونزلوا وحاموا الناس، كانوا من اول الاقسام اللي اشتغلت رغم انه كان من اكثر الاقسام اللي تعرضت الى حرق. طيب ايه اللي حصل؟ المأمور كان بيصلي صلاه العصر لما سمع المشاجره والضرب بره، خرج لقى يعني خناقه. طبعا لما الضابط تم التعدي عليه بالضرب اثناء النبطشيه، جم العساكر وبقيه الافراد الموجودين في القسم عايزين طبعا يعني بيحموا اسمهم بيحموا الضابط بتاعهم، فالموضوع اتحول من موضوع يمثل الضبطية إلى موضوع بقى يعني تبادل مشاجرة بين أفراد داخل ديوان الإسم. المأمور بمنتهى الهدوء فرق بين الأطراف وخد أصحاب المركبة ودخلهم، رغم إن هم اللي بدأوا بالتعدي وبدأ يهدي من روعهم، بدأ يعني يحاول يفصل بين الأطراف لدرجة ان ضباطه نفسهم حسوا ان حقهم اهدر. يعني شوفوا قد ايه الضغط على الضباط الصغيرين، اتشتموا واتبهدلوا واتهانوا جوه القسم، ومع ذلك المأمور اتصرف برضو بحكمة. بس على فكرة هي حكمته يمكن لانه عايز يحميهم ان هم يكملوا فيرتكبوا وقعة تمثل جريمة فعلا، فدي مستقبل اي حد فيهم. ده الراجل اتصرف بحكم عقله وسنه ومنصبه كمأمور للقسم وككبير لهؤلاء الضباط، اتصرف بصورة سليمة. طيب الضباط نفسها زعلت، الافراد زعلوا، الامنه زعلوا اللي موجودين داخل القسم، حسوا ان حقهم اهدر. انا بقول لهم لا، المفروض انتوا تحترموا قائدكم وتحترموا قيادتكم وما تكونوش جزء اخر من مساوئ الثوره، ان بعد الثوره كل ما نزعل ونتقمص نروح نقف قدام باب المدير او باب رئيس الشركه او باب رئيس الهيئه ونعمل مظاهره ونعمل اعتصام. ده امر غير مقبول في الوقت الحالي. وخلينا نرجع للامور، انتوا هيئه نظاميه بس في ناحيه عسكريه في عملكم، فالقائد بتاعكم لازم تحترمه، ولازم تحترمه ان طريقه تصرفه في هذا الموضوع ان حاول يحتوي الازمه ما حاولش يصعدها، بس اللي لازم يتعاقب في هذه الازمه هو اللي بدا في الاعتداء، اللي لازم يتعاقب في هذه. انا بقول لحضراتكم لو هذه الامور تركت كل مره بهذا الشكل الموضوع بقى عادي. التجرع على ضباط الشرطه في الاقسام وصل لمرحله خطيره جدا. انا قلت لحضراتكم ان انا كنت زرت السيد العقيد محمد مجدي اللي اصيب في حادثه العياط لما راحوا يجيبوا مسجلين خطر، ما كانش زعلان انه اصيب، ما كانش زعلان انه تعرض لاصابه، كان كل زعله ان حاله التجرؤ وصلت لاقصى مدى. احنا كدوله كشعب كناس احنا محتاجين الشرطه ومحتاجين الداخليه، لو سبناهم لوسائل الاعلام عايزه توجد ماده للاثاره لجمعيات حقوق انسان بتاخد تمويل من الخارج او من الداخل عشان تهيج الناس على الشرطه والداخليه، الامر مش مقبول. في مخالفات؟ في مخالفات لازم يكون ليها تقويم، لكن لو ترك الامر كل وقعه تحصل هنسيب ضابط الشرطه يتعرض للضرب داخل اسمه، طب انا هيحميني ازاي في الشارع؟ هيحمي زوجتي؟ هيحمي بنتي ازاي في الشارع؟ الموضوع في منتهى الخطوره. انا عايز اقول ان يعني للسيد مدير امن الاليوبيه وللسيد وزير الداخليه، يعني الاليوبيه من الاماكن اللي فيها هي معروف ان فيها مثلث في دايره شبرا تاني، دي فيها مثلث يعني من اعنف اماكن الجريمه في مصر. كوم السمن ما اعرفش او الجعافره وحته اسمها بلاز منطقه بتكثر فيها جرائم السرقه معدل الجريمه السرقه بالاكراه في المنطقه دي في منتهى الخطوره. ومع ذلك المامور ده شغال هو ورجالته على اعلى درجه، عنده ضابط مباحث رئيس مباحث وعنده مجموعه من معاونين مباحث شغالين. يمكن انا شفت الموضوع ده بعناية وانا كنت تعرضت لواقع في هذا الاسم بصراحه، يعني شفت قد ايه مجهود لا يطاق ولا يحتمل وفوق طاقه اي حد، وبيتعرضوا للاصابه والقتل يوميا قدام عينيا واشهد الله على ذلك. فناس بهذا الحجم من الكفاءه يحتاجوا ان احنا نقف معاهم، ما ينفعش ان احنا نهدر فيهم كل شويه ونقعد نهدم فيهم كل شويه. اسم شبرا تاني، انا باكد انه من اكتر الاسامي في مصر بتحصل فيه جرائم سرقه بالاكراه. اسم شبرا تاني ده من الاماكن اللي محتاجه تعزيز امني من الامن المركزي والعمليات الخاصه. يمكن في الجيزه لما كنا قعدنا مع السيد مدير امن الجيزه، في الجيزه برضو منطقه الصف ومنطقه العيط فيها برضو بعض الامور، لكن انا بصراحه انا باكد ان شفت بعناية في هذا القسم في هذا المكان في الدائره دي خطوره. يعني احنا محتاجين نحمي الناس اللي هناك، الناس اللي هناك محتاجه، السكان الاهالينا واخواتنا اللي موجودين هناك محتاجين ان احنا نحميهم، لان اكتر نسبه جريمه سرقه بالاكراه في مصر دلوقتي في المكان ده. فلو احنا بقى كل وقع واحد دخل يعني زعلان انه ما خدش يعني التعظيم سلام من الضابط اللي قاعد عشان يعمل له محضر عشان اتلافه عربيته، ويقوم يتعدي على الضابط في الاسم ويقوم يسبب في كل هذه الزوبعه، وهتتفرجوا النهارده في وسائل الاعلام هتبقى طبعا ماده يعني قويه جدا للإساءة، إساءة جديدة ومحاولة يعني تهيئة جديدة لضرب وزارة الداخلية في وقت احنا عايزين البلد تمشي بقى. يعني من الأعمدة الرئيسية للبلد هتمشي عليها وزارة الداخلية، من الأعمدة الرئيسية اللي هيقوم عليها الاقتصاد. مفيش اقتصاد مفيش استثمار هيحصل من غير وجود وزارة الداخلية على يعني في حالة استعداد وفي حالة قوة وفي حالة يعني معانا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم ابراهيم،
كيف حالك يا سعادة المستشار؟
الله يخليك.
اللي حضرتك بتقول عليه دون منتشر بطريقه غير مسبوقه، واهدار هيبه الداخليه او المؤسسات المنوط ليها باستتباب الامن في مصر. سببه رقم واحد المحطات التلفزيون المأجورة،
صح،
الأبواق المأجورة الخونة اللي ماشيين على النظام ولا تقربوا الصلاة، ما كملوش بقى وأنتم سكارى. فلازم أول شيء نقفل قنوات تسميم العقول اللي بتلبس الحق بالباطل،
ماشي،
وماشيين أقسم بالله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما الأنصار والمهاجرين حصل ما بينهم بوادر فتنة زعل عليه الصلاة والسلام زعل شديد وقال لي دعوها إنها منتنة،
صحيح،
إن لم نغلق هذه القناة المنتنة رؤوس الفتنة. يا سعادة المستشار، أنا أمس شفت منظر أقسم بالله أنا للآن أنا مش أعصابي تعبانة. واحد بيحط يافطة على المحل بتاعه، يافطة بس لمست يافطة جاره، سحبوا على بعض المسدسات وال بتاع ده السكاكين.
بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، انت حاسه ان احنا محتاجين ان احنا نرجع الداخليه ولا لا؟
اولا الداخليه اولادنا،
صحيح،
واخواتنا ورجالتنا. ولو انا اقول لك سبب اللي حاصل في الشارع المصري، قنوات الفساد. صدقني يا سعاده المستشار،
الله يبارك فيك،
لابد ان نجسف مصادر الفتنه في مصر.
شكرا.
كي نعدل الشارع المصري.
شكرا لحضرتك قوي، انا بشكر حضرتك على يعني احساسك الواضح من كلامك. فزي ما بقول لحضراتكم يعني ادي الناس بقت فاهمه خلاص، الاعلام بقى يلعب دور كبير جدا وخطير جدا. الواقعه دي متاخده بشكل معين، مكتوب كلمتين تحتيها ان الضابط بيهدد المواطن انه يعني هيهتك عرضه او يغتصبه. الضابط قال لفظ طبعا، يعني معلش برضو بقى الناس لازم تبقى فاهمه ان ممكن كلمه تتقال في لحظه الغضب والضغط الشديد، بس هي مش المعنى بها ده هي تمثل جريمه سب وقصف. ممكن، وعلى فكره تحت الضغط ده انا بقول لحضراتكم انه ده يعني هيعمل ايه؟ يعني انت بيتحط تحت ضغط هائل، يعني اي حد لو مكانه بيتضرب مكانه، تم التعدي عليه في قلب النبطشيه. والاخطر انه الضابط ممكن ما بقاش حتى قادر ياخد اجراء انه يعمل محضر تعدي ولا يصعد الموضوع. تخيلوا حضراتكم الضغط ده وفي قلب نبطشيته، وبموضوع بمنتهى البساطه يخلص والاطراف كلها تمشي. لا، وبعد ما يمشوا يصوروا الواقع على ان هم تم التعدي عليهم، وان الداخليه بتنتهك، وان الداخليه بتعمل وبتسوي. انا من قلبي بقول لحضراتكم، انا كنا صورنا حلقه او حلقتين عن الانفلات الامني في القليوبيه تحديدا، وكنا رحنا معانا اتصال. السلام عليكم استاذ احمد.
ورحمه الله. استاذ محمد
اتفضل.
اولا انا بشكر حضرتك جدا على تبني موضوع سد الصحابه ده، ربنا يبارك في حضرتك يعني جدا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك
يا رب يا رب.
النقطه الثانيه، انا مع ان الداخليه ترجع بكل قوه بس في الحق، في الحق وبعدل. لان في ناس بتستغل هذه الامور وبتعمل جرائم شديده، بتستغل اللين، وبتستغل ان الامور بقى تحولت لان الضابط ما عادش بيعرف ياخد حقه، فبتستخدمها بطريقه عكسيه. لا، ارجع بكل سلطتك بس بالحق وبالعدل.
شكرا.
شكرا جزيلا ليك.
انا بشكر حضرتك قوي، والحاجة بتقوله ده مليون في الميه سليم. معانا اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حاجه ثانيه.
تقبل الله منك سياده المستشارون. اقول حاجه صغيره؟
قولي حاجه ثانيه.
بس عايز اقول بفضل الله من اهم مؤسسات الدوله القضاء، لانه ميزان العدل، والعدل اساس الملك والتمكين، وهذا املنا كلنا المسلمين الصادقين.
صحيح.
والقانون الالهي الرباني هو الحمايه الحقيقيه منه واليه، وليس انني لم ارى حقائق ما هي موجودة بالفعل بأدلتها وبراهين أنها ليست موجودة. فعلينا البحث والمعرفة والتحري كي نرى ما غاب عنه بأدلته الشرعية قبل فوات الأوان. اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها.
شكرا يا حاجة سناء. مين تاني معنا؟ اتفضل. معنا اتصال. السلام عليكم. اتفضل.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله.
اتفضل.
سيد الفاضل، يعني حضرتك انت نادي اموات فقط ده استفعاد رئيس الجمهورية اللي هو من اخواتنا محمد مرسي. سألك عموما، يعني ليه تحفظات على المنهج الديني والفكر السياسي لجماعة الاخوان المسلمين؟ وهذا ليس مش ده مش موضوعنا. مستشار رئيس الاعلام المدعو الدمرداش رافضي شيعي صفوي مجوسي لأول مرة، مستشار رئيس الاعلام مدعو دمرداش. طب اثنين، في عهد رئيس برضه مرسي افتتاح دار الفاطميه بشارع مجلس الامه بالسيده زينب، وكانت حاولت بعض الروافد افتتاح دار لهم تونس، ولكن الشرطه والامن منعهم في عهد
ايه. لا ثواني بس، ثواني. حضرتك بتقول ايه تاني بالراحه بس كده عشان نفهم.
واحده واحده.
لا ما تقدر، لو سمحت اسمع صوت حضرتك.
حاجات سبتك.
هو يعني انا
شيعه. اتفضل.
لا اتفضل، انا عايز اسمع حضرتك بس انا صوتك مش هتفضل. انت حضرتك عندك بقى مشكله، انا مش ذنبي بقى. انا بشكر حضرتك، واضح ان حضرتك بتتكلم طبعا على ان هناك احد المستشارين بمجلس الدوله منتدب لدى وزير الاعلام، وهذا المستشار معروف انه يساعد على نشر المذهب الشيعي، وانه متشيع. هم العدو فاحذروهم. انا بقول لحضراتكم، احنا هنفضل نعمل دورنا. اللي هيملهم واللي هيمشي وراهم واللي هيدخلهم ويعليهم في المناصب في البلد هيتحمل وزره قدام ربنا سبحانه وتعالى. احنا هنعمل دورنا للاخر. انا بقول ان احنا بقالنا سنه الرئيس في السلطه، هيتم سنه قريب، وقبلها 6 شهور مجلس الشعب كان كله اسلاميين، ولم يتم النظر بعنايه، ولم يتم البحث بحرص في القوانين التي يعني تتفق مع الشريعه الاسلاميه. اذا كنا بنتكلم على مشروع اسلامي، ايه هو المشروع الاسلامي؟ المشروع الإسلامي هو عدد من القوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية. المشروع الإسلامي هو قوانين. فإذا كنا للآن لم نصدر أي قانون يتفق مع الشريعة الإسلامية، وإذا كنا حتى في الدستور الذي قسم ظهر هذه الدولة وشقها إلى بدل صفين 100 صف لم نضع فيه الشريعة الإسلامية، فإمتى نحط الشريعة الإسلامية؟ إذا كان حالة زي الحالة اللي بنتكلم فيها، حالة انفلات أمني وحالة يعني حالة إجرامية متفشية في دايرة من دوائر أقسام الشرطة اللي كل مصر شايفاها دلوقتي، وأبسط حاجة إن احنا نحط قانون حد الحرابة عشان نواجه بيه حالات الانفلات الأمني، وده يتفق مع الشريعة الإسلامية، وده هو المشروع الإسلامي لم تطبق الشريعة الإسلامية. طب امتى هنطبقها؟ يعني امتى ممكن هنطبقها؟ احنا عمالين كل شوية يعني قلنا هنقف مع سوريا فوجئنا ان احنا بنروح لحلفاء سوريا يعني الصين ايران. انا بصراحة يعني بشارك حضرتك ألمك وبشارك حضرتك حيرتك وبشارك حضرتك شكك في أن بعض الأمور لا تسير بصورة واضحة. على هذا الهدي برضو خلينا نتكلم هدي اللي أنا كنت بكلم حضركم فكرة الفيديو المجتزأ. يعني نحن بناخد جزء من فيديو أو توجيه إعلامي على بطريقة معينة فنعلي به شخص أو نسفه به من شخص ثم نجد أن هناك تغييرا في السياسة. ده موضوع بالضبط معالي المستشار حاتم بجاتو. أنا ليه رأي قد يكون مختلف تماما. حاتم بجاتو بعض الجهات الإلكترونية معالي المستشار الجليل أثناء يعني الانتخابات الرئاسية تم بث كمية أخبار عن أنه وأنه وأنه حضراتكم شفتوا الأغنية اللي معمول عليه. فبالتالي تم يعني تسخين كل التيار الإسلامي ضد المستشار حاتم بجاتو. احنا هنا في البرنامج قلنا الكلام ده مش مظبوط وخلينا نكون نتصرف بعقل وحرص ولا نمتلك الدليل فلا نمتلك الأسلوب والطريقة لهدم شخص ولا يجوز لنا أن نسير في ركب يعني الإهانة والإساءة لسمعة شخص عنده أسرة وعنده أولاد. ما ينفعش. ثم مرة واحدة وبقدرة قادر أصبح المستشار حاتم بجاتو شخصية محترمة شخصية مؤتمنة بقى وزير يعني مع أنه برضو هو متعين من قبل النظام السابق مع أنه في كل الكلام اللي كان بيتقال ده بيدي حاجة واحدة. العيب مش في المستشار حاتم بجاتو. أنا بقول لحضراتكم العيب مش في المستشار حاتم بجاتو. العيب في اللي مرة شتم ثم لما حبه رجعه وقال عليه كويس. أنا بقول لحضراتكم رجاء أن ده يكون نتعقل في بعض الأمور. ناس كتيرة بتزعل مني وزعلت مني لما كنا دافعنا عن قانون عن 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 السادة المستشارين الأجلاء أعضاء السلطة القضائية القضاء وغيرهم وكانوا بيقولوا أنه دول متعينين من قبل مبارك. أنا عايز كل واحد يعني ثار على هذا الضرب كل واحد شير على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وعلى الإساءة لواحد زي المستشار حاتم بجاتو النهاردة رأيه إيه لأنه هو ساعد على هذه الإساءة النهاردة رأيه إيه. طيب كل واحد كان بيعاتب بعض الناس اللي كانت بتحاول تتكلم بصورة متعقلة وصورة أهدى ان احنا ما نسرش ورا الركب وخلاص هيصة نيجي كلنا شاتمين وهاجمين هيصة نيجي كلنا مباركين ومهنين. ما ينفعش. احنا انا دوري كراجل بعمل حاجة يعني قانونية اعلامية ان انا اقول لحضراتكم دي امانة قدام ربنا سبحانه وتعالى. قد واجه فيها في بعض الاحيان بغضب بعض الناس لان ممكن يكون رؤيتهم يعني مش شايفين الموضوع بصورة كاملة. انا ممكن اكون شايفه والدليل اهو الموقف اللي احنا فيه. الدكتور المستشار حاتم بجاتو كان من في نفس الوقت زي النهاردة قبل الانتخابات بشهرين كان اكتر واحد بيتم معاداته في مصر واكتر واحد اتعملت ضده مظاهرات واكتر واحد اتهان. النهارده بقى وزير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام.
انا طبعا بشكر حضرتك على البرنامج ده. انا عندي بس تعليقين عايز اتكلم فيهم بالنسبه لوزاره الداخليه والاعتصامات اللي بتحصل عندنا هنا يا فندم في محافظه بني سويف. انا النهارده وانا رايح الامتحانات انا يعني للاسف احنا قعدنا يجي تلت ساعه يعني لسه بالسرفيس قبل ما ننزل بني سويف نفسها. انا هنا حضرتك انا ساكن في المدينه فالاعتصامات وقله الادب اللي بتحصل دي بنقول لا وزاره الداخليه ما كانش هترجع يا فندم. الدكتور هشام قنديل يحترم نفسه شويه ويمشي بقى.
لا
من
لا 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 لا
لا
لا انا هستاذن حضرتك. لا اكمل اكمل حضرتك بس ارجو من حضرتك حاجه. يعني اعتقد انت حضرتك عارف انك بتتكلم على قناه الرحمه وقناه الرحمه يعني ايه احنا عندنا منهجنا انت حضرتك عارفه. فبالراحه اتفضل. معنا اتصال تاني. معنا ام محمد. اتفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله اخي الفاضل.
الله يبارك في حضرتك
جميعا ويوفقكم الى النجاح يا رب.
معلش ممكن صوت حضرتك بس يعلى شويه.
ربنا يكرمك اخي الفاضل على التوعيه الجميله دي.
الله يبارك.
وانا عايز اقول ان كل يعني كل مكان فيه الصالح والطالح فاحنا مش عايزين ناخد فعلا بالجمله يعني فيه من الشرطه شرفاء ونبلاء والله وفيهم على قدر المسؤوليه واحساسهم بالمسؤوليه وبيحبوا هذا الدين ويحبوا البلد فاحنا عايزين ناخد بايديهم فعلا. ومش هستقر طبعا الاقتصاد ولا الامن ولا بعد الامن والامان. انا مش هامن على اولادي في الشارع او امشي براحتي الا لما يحصل امن وامان. المبالغه في انا بضم صوتي باختي ام ابراهيم لما قالت المبالغه في الاعلام ان هو الفاسد ده اللي هو بيخرب عقول المصريين. يعني المفروض ان احنا يعني اكتر حاجه ربنا رزق بيها الشعب المصري العقل. فاحنا الحمد لله بنعرف نميز ايه الصح وايه الغلط.
صحيح.
انا عايزه اقول ان احنا ياخد يعني يجب ان نشد على ايديهم ونساعدهم وندعو لهم بالتوفيق والنجاح واسال الله ان يكرمنا بالامن والامان. والسلام عليكم ورحمه
الله. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. معانا استاذ مصطفى من القاهره. اتفضل.
السلام عليكم. ازيك يا استاذنا؟
عليكم السلام.
عامل ايه؟
الله يبارك في حضرتك.
صحتك عامله ايه؟
الله يعزك.
والله هي دقيقه من وقتك بس يعني مش هنقول كلام لا شمال ولا يمين. والله احنا عارفين ان قناه الرحمه قناه يعني لا تخشى في الله لو ما تلقى ولا بتخاف من حد ولا بتولى حد ولا بتقول له مصلحة حد. فاحنا لما بنفضفض حاجة في قناة الرحمة كأننا يعني احنا بنشتكي لله اولا
فضفض
ثم للعلماء والاساس اللي زي حضرتك المحترمين اللي زي حضرتك.
الله يعزك. الله.
فاحنا مش عارفين يعني البلد ماشيه ازاي. فعاملين يقول رئيس اسلامي على دماغنا واحنا بنحب الرئيس مرسي وبنحبه والله ومش عارفين ايه ظروف الحاجات دي كلها. فاحنا بندعو. فاحنا لما بنفضفض ليكوا فبالله ظلم بيسود علينا.
فضفض. اتفضل قول.
فمش عارفين يعني مش عارف بصراحه يعني يعني انا يعني احنا دوله اسلاميه والازهر فيها بسم الله ما شاء الله بيوزع علماء بره ويدي علماء بره. يعني معلش انا اسف اما وزير داخليه فوق دماغنا من فوق ونكنه له الاحترام والادب والاخلاق وكله لما يتحدى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل اللحيه دي هتاخر الشرع بتاع ربنا؟ هل اللحيه دي مثلا يعني بسبب اللحيه دي مش هتقيم العدل؟ لا، باللحيه دي هتقيم العدل والاحترام والادب. وفي ناس هتلاقي شيوخ ضباط مثلا محترمه وكده. ربت ضاره نافعه، انتم مفكرينها ضاره وهي لنا نافعه. فلما هو يقسم كده ويخبط ويسقف ويقول لك انا اتحدى هتحبس مش هتحبس. طب الحاجات دي، طب احنا دوله اسلاميه يا اخي. طب خد بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يحب سنتي كانه حبينا بالظبط. يعني احنا بنتكلم.
طب انت دي الجزئيه الاولانيه. انا عايز اسمع راي حضرتك في الجزئيه الثانيه اللي هي وقعت التعدي على الضابط في اسم شبرا تاني ثم اظهاره على انه معتدي من خلال يعني
حضرتك
تصوير رد فعله. خد بال حضرتك انا هسالك سؤال وعايز كل الساده المشاهدين يكونوا معايا. انا بكلم حضرتك، هندي مثال صغير، وانا بكلم حضرتك معايا شخص تاني واقف وانا بكلم حضرتك بدات اشتمك وانت ساكت بتحاول تهديني بتحاول تحط ايدك عليا. طب اهدى. بعدين بدات اخبطك في وشك وانت بتحاول ترجع لورا، ضربتك قلم، ضربتك بالبوكس، ضربتك بالشالوت. هيكون رد فعل حضرتك ايه؟
تمام.
هتضرب صح؟
نعم.
اللي واقف بيصور صور لحظه ضربك.
ما هو في بقى
كل ما سبق كل ما سبق
حضرتك حاجه. في ضباط والله محترمه جدا
طبعا،
وفي ضباط بتحب الرئيس مرسي وعايزه تقوم البلد،
بتحب
مصر والله فعلا، بتحب دينها محترمه جدا ومؤدبه. بقينا نتعامل في الشارع باحترام. بس لما يبقى واحد هو مجرم او واحد بلطجي، هل هيظبط هيعاملني زي ما بيعامله؟ لا. لو عاملني انا زي ما بعامله كراجل محترم او راجل مؤدب او راجل مثلا كذا هتبقى المعامله سواسيه. يبقى البلطجي اللي هيطلع تاني يوم هيضرب ويسرق ويعمل.
صحيح. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا وانت راجل مؤدب فعلا. يعني فيعني الوقائع زي ما بحكي لحضراتكم الواقعة الجنائية دايما لازم تتاخد واقعة بصورة كاملة. عشان كده في ناس كتيرة بتبقى مستغربة. يعني مثلا موضوع موقعة الجمل. الناس اللي مستغربة معانا اتصال. السلام عليكم. انا مش سامع معلش. طيب يعني موضوع موقعة الجمل. موضوع موقعة الجمل احنا اللي كان شايف الحيز كان شايفه في حيز ضيق، والكاميرات اللي صورت من حيز ضيق. ما صورتش الوقائع تمت ازاي بالكامل. في وقائع ممكن تكون لدى اجهزه معينه، في وقائع تكون مش ظاهره لينا بصوره معينه، في ممكن وقائع تكون اتصورت لينا بشكل معين فاوغر صدورنا وجعلنا احنا بنركز. وقلت الكلام ده ساعه القضيه في الاول، قلت القضيه دي هتطلع براءه. ايه اللي حصل؟ القضيه طلعت براءه لان القاضي قدامه اوراق الموضوع بالكامل، لدرجه ان بعض المتهمين طلعوا براءه غيابي، ولدرجه ان بعض الشهود في القضيه برضو كانت فتره اللي كان متخانق من جاره وبيروح يتهمه انه كان في موقعه الجمل. يعني انا فعلا انا الواقع انا بتكلم في دي حقيقي. انا احد الافراد جالي في يوم مكتبي قال لي انا متخانق مع فلان وانا ناوي اقدم فيه بلاغ في موقعه الجمل. تخيلوا، وكانت واصله الامور مع الناس للدرجه دي. وفعلا انا اعرف احد النواب في البلد بلدي قريتي كان هيتقدم فيه بلاغ انه فعلا في موقعة الجمل. فانا عايز اقول لحضراتكم النتيجة ايه، ان القاضي اللي قدامه الصورة كاملة لقى انه العلاقة منبتة الصلة بين المتهمين وبين الواقع، حكم بيه. انتوا بقى انتوا كافراد وانا كشخص والمجتمع كله شايف الموضوع بصورة، ممكن تكون شايف الموضوع بصورة ضايقتك، لكن الحقيقة ايه، الحقيقة ان هذه الواقعة ليست لها علاقة بهؤلاء المتهمين. القاضي حكم بالورق اللي قدامه، القاضي حكم بالنتيجة اللي قدامه. عدد كتير من المجني عليهم في الواقعة دي كانوا ميتين خارج الميدان، عدد كتير من اللي كانوا توفوا او الاساميهم وضعت في هذه القضية كانوا يعني تبين انهم مش ميتين، فيه اتنين فيهم كان فيهم اصابات. الشاهد في الامر ان القضية حكم فيها بالبراء. طيب النقض، النقض بقى ده اللي موضوع محتاج كلام. مدة النقض معنا. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يبارك
لك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ محمد.
الله يبارك لك.
والله يا استاذ محمد يعني هو الامور صراحة يعني معقدة ومتشابكة، بس والاسف الشديد يعني احنا فينا يعني حاجة يعني فعلا يعني بنمشي كلنا يعني كنا كلنا كله غلط في حاجات كله شارك فيها كله يعني موضوع مثلا المستشار حاتم دجاته يعني شوف يعني من شهرين او من فتره يعني مش كتير برضه من شهرين او من فتره مش هنقول احنا بقى من ايام الانتخابات ولا الكلام ده كان قال بيقال عليه وقال ونفاجأ دلوقتي ان هو جاي وزير
مكرم.
يعني انا خايف ان بعد بكره يحصل تشكيل وزاري لنا ان المستشار احمد زيند اللي كان لحد امبارح اللي كان فيه وفيه مفاجاه انه ثاني بقى
انا اولا انا هاخد الكلمه من حضرتك وهقولها على الهوا. استشار احمد زيند له كل التقدير وكل احترام. ما لم يصدر على الشخص حكم جنائي نهائي بات بايدانا في امر، انا ما اخدش بالاشاعات، انا ما اخدش من غرض فصيل معين يريد ان يصل الى مناصب او يصل الى سلطه فيلوث في سبيل هذه المناصب وهذه السلطه كل شيء. هذا امر غير مقبول يا سيدي. للاسف سمعه الناس عند بعض الاشخاص ليس لها اعتبار، ولكن اعتقد انها ان شاء الله عند حضراتكم هيكون ليها كل الاعتبار. والموقف ده على فكره يعني انا مش عايز حضرتك تزعل، انا عايز حضرتك تاخد الموضوع ده بمنطق الاعتبار، ان الموضوع ده المره دي اللي هو كان يعني انا هقول لحضرتك حاجه. في اعلامي مشهور قوي ممكن تلاقيه وزير اعلام كانوا بيتاخد بسخريه، ممكن مستشاره معينه تلاقيها وزيره شؤون اجتماعيه. الموضوع بقى مش مرتبط بـ يعني الموضوع بقى مرتبط بافكار احنا بتدار من تحت الترابيزه وباسلوب للاسف في وقت معين يهاجم شخص وكله يمشي ورا هذا الهجوم. بس انا هقول لحضرتك ان احنا هنا في قناه الرحمه، انا فاكر ان في برنامج بالقانون وكان معايا استاذنا ملهم العسوي وكنا هنعمل حلقه مع المستشار حاتم بجاته، وانا في الحلقه دي اتكلمت وقلت بمنتهى الصراحه انا ماليش دعوه بهجوم اي حد عليه، انا بقول هذا الرجل مستشار جليل وله كل الاحترام. الثبات على المواقف هو اللي بيبين الانسان المتعقل، الانسان الهادي المتزن اللي بيحكم على الامور بمعطيات حقيقيه وليست بمعطيات تلقى له من اجل ان يسير خلف تلابيبها فيمسك فيها وللاسف هياخد وزرها. لانك اذا ما كنتش بتثق في المعلومة انك بتأذي شخص وبتهينه وبتسوء ليه وبتشوه سمعته بالصورة دي وبتنزل تنادي وتشتم فيه ثم بعد شهرين ثلاثة نفاجئ انه بقى وزير، انا يعني انا والله انا مش عارف مش لاقي كلام اقوله غير ان اللي بدأ في الإيذاء ومشي في هذا الامر عليه ان يتوب الى الله. وانا بقول انا لو انا مكان المستشار حاتم بجاته والناس اللي بتهاجمه بالعكس انا لازم اقبل المنصب الوزاري عشان اثبت حاجة واحدة بس، ان اللي هاجمني امبارح بيكرمني النهارده فالعيب مش فيا انا المستشار حاتم بجاته، العيب في اللي هاجمني والعيب في اللي كرمني مش في الشخص نفسه، لان المستشار حاتم بجاته من حقه انه يبرئ نفسه فبرئ هو كده برئ نفسه برئ ساحته من كل الهجوم اللي كان معاه. معانا اتصال؟ فاصل؟ طيب هناخد فاصل ان شاء الله ثم هنستكمل حوارنا بعد الفاصل. السلام عليكم.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة له. تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عدنا مرة أخرى. أنا طبعا برحب بالأخ الفاضل الأستاذ محمد سعفان، نقيب العاملين بالبترول، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول. أهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
قبل بس ما نبتدي الموضوع، أنا كان في يعني جزئية عايز أكملها للسادة المشاهدين فيما يتعلق بحكم النقض اللي صدر بالأمس في موقعة الجمل. أنا عايز أوضح لحضراتكم إن الحكم ده خد عدم قبول. يعني إيه عدم قبول؟ تم التقرير بالنقض في خلال مدة 60 يوم. المذكرة الطعن نفسها اتقدمت في 72 يوم اللي قدمها السيد النائب العام اللي المفترض فيه انه يعني جاء ليحمي الثورة، جاء ليتحدث عن الثورة، ثم يتحدث عن محاكمة رموز النظام السابق. طب ايه اللي هيحصل؟ هم قدموا المذكرة، المحكمة قضت، اصبح هذا الحكم نهائيا باتا لا مجال للطعن عليه، خدوا براءة تامة. خرج امبارح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، له كل الاحترام والتقدير، يؤكد انه سيطعن على هذا الطعن. نرجو يعني بالراحة كده من حضراتكم، كفاية عبث بهذا القانون، كفاية عبث بدرجات التقاضي، كفاية عبث بأمال الناس، ونيجي نشحن الناس أنه يمكن الطعن على الطعن، وهو أمر لم نسمع عنه من قبل. يا معالي المستشار الجليل المتحدث باسم النيابة العامة، الطعن على النقد يدرس في تانية كلية حقوق، أنا حابب أن حضرتك تتفرج عليهم في الجزء الثاني من الترم الثاني من السنة، حضرتك اقراها هتلاقي مفيش حاجة اسمها طعن على الطعن، لأن هندخل في نفس الدايرة اللي بتحصل كل فترة، يتشحن الرأي العام بصورة ثم يجدوا أحكاما مش بالبراءة، دي هتبقى براءة شكلية، براءة مقيتة. الأمر الآخر اللي يجوز الالتفات التنويه عليه والإحاطة به، الأمر الوحيد السبيل الوحيد هو حاجة اسمها التماس إعادة النظر، وده بيكون للمتهمين وليس للمدعين بالحق المدني أو لممثل الادعاء اللي هي النيابة العامة. فأرجو إن احنا نقفل هذا الملف ونلتفت لقدام، كفاية كفاية، احنا كده بنضر بالبلد وبنبهدل البلد وفعلا بنأذي بلدنا، وبلدنا ما تستحملش مننا كده. انتم أخطأتم في النيابة ان انتم قدمتوا الطعن بعد ميعاده، انتم اخطأتم قصرتم، ده خطأ مهني جسيم على فكرة، يستحق في القانون فكرة المخاصمة للقاضي او للسيد النائب العام، ولكن ده امر برضو من الامور اللي بتمثل نوع من انواع الاستعداء، واحنا مش عايزين ده، احنا عايزين بلد تمشي. كفاية كفاية. انا اسف استاذ محمد، لا لا لا. لازم التنويه على هذا الموضوع. حابب اسمع من حضرتك اخر اخبار ازمة البترول عندكم وازمة العاملين بقطاع البترول مع قرار وزير القوى العامله بحل النقابه الخاصه بكم.
هي الازمه طبعا زي ما حضرتك عارف هي مستمره، والازمه ما بقتش ازمه بقى عمال بترول او نقابه بترول، الازمه بقت على مستوى البلد. النهارده بقى تخريب كامل في النواحي الخاصه بالعمال. حضرتك شايف الحد الاقصى والحد الادنى اللي بنتكلم عليهم من قبل الثوره، وابتدى من ضمن اهداف الثوره، ولغايه النهارده اهو بقالنا سنتين وشويه ومفيش اي نتاج، بل على العكس، يمكن حضرتك عندك احصائيات بالمصانع والشركات اللي اغلقت بعد الثوره، اعدادها يعني ارقام خرافيه النهارده.
صحيح.
تمام. كل ده بينتج عنه عمال في الشارع. طب العمال دول ايه مصيرهم؟ تمام. يعني احنا عايزين ننظر للعمال، لان العمال دول هم اقتصاد البلد.
صحيح.
لو ما كناش هنحافظ على عمال مصر، تمام، اقتصاد البلد هيضيع مننا، وفي الاخر مش هنلاقي البلد. هي دي القضيه الاساسيه. تمام.
جزء من القضيه،
احنا جزء صغير من هذا المجتمع،
بس جزء مهم، لان انتوا برضو اهم وزاره في مصر حاليا.
هي قضيه عماليه بشكل بحت، لان هي تعدي على حريه تنظيم نقابي، والكلام ده احنا اتكلمناه اكثر من مره، وقلنا ان التنظيم النقابي له كينونه معينه وله تنظيم معين، ولا يجوز لاي جهه اداريه او حكوميه ان تتدخل فيه، وده اللي احنا بنقوله احتراما لحريه العمال وحريه تنظيمهم.
هو الغريب في موضوعكم ان الجمعيه العموميه عندكم كانت ادت لمجلس النقابه، اجتمعت وكان اجماع، انا يعني يمكن شفنا السي دي بتاع الجمعيه العموميه، كان حاجه مشرفه، الجمعيه العموميه اللي كامل العاملين بقطاع البترول ادت الثقه لمجلس النقابه الخاص بحضراتكم، بس الوزير المختص وزير القوى العامله ما التفتش لهذا الاجماع، ويعني الالتفاف ده نتج عنه ان في تذمر، وانا عارف ان حضرتك كنت يعني حاولت توقف التذمر اللي بين العاملين في قطاع البترول من جراء قرار الوزير،
وما زلنا لغايه النهارده. حضرتك الجمعيه العموميه لما اتعملت هم نفسهم حسوا ان الجمعيه العموميه مش هتنجح، لان انت بتعمل جمعيه عموميه خلال اسبوع، جمعيه عموميه غير عاديه عمرها ما حصلت من سنه مثلا 80 في قطاع البترول، وما بتحصلش. يعني انا من ساعه ما دخلت التنظيم النقابي سنه 87 لغايه النهارده اول جمعيه عموميه غير عاديه احضرها في نقابه البترول. تمام. هذه الجمعيه العموميه لما اتعملت، تمام، هم راوا الاتحاد العمال والجهه الاداريه ان الجمعيه هتفشل، وهم ساعتها هيتناولوا الامر وينهوا الموضوع. لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى والناس قناعتها الكاملة بالقضية خلت الجمعية العمومية وقفت وقفة شديدة. تمام. لما أصدرت قراراتها الجمعية العمومية كانت قرارات صادمة بالنسبة للاتحاد والجهة الإدارية، لأن هي أولا رفضت أي تدخل من أي جهة واختارت، لأن ده حقها الشرعي
طبعا،
إذا كان حتى القانون فوض حد فده في الأول وفي الآخر هو حق شرعي للجمعية العمومية
طبعا،
لا يجوز أن ينصل منها هذا الحق. فكانت صدمتهم أن هي الجمعية العمومية خدت القرار واختارت مجلسها بشديد حرية كاملة، بعرض الأمور كاملة بالتفصيل على الجمعية العمومية بدون إغفال ورقة. يعني ليلة الجمعية العمومية كان في جواب أرسل لوزير القوى العاملة في العشرة اللي موجودين في المجلس وعليهم تمانية من الفصيلة اللي احنا قلنا عايز يخش اللي هو الإخوان. تمام. وهذا الجواب عرض عليهم وهم قاعدين، فضلوا شوفوا ادي الجواب بالاسماء اهي، تقبلوا هذا الكلام؟ قالوا لا نقبل هذا الكلام، لان في البني ادم بطبعه حر يا استاذ محمد، جواه حريه، فلما بتعرض عليه الامر وبيحس منك بمصداقيه بيطلع الامر من جواه بحراره وبيتفاعل معاك. ويمكن حضرتك لما شفت الفيديو شفت التفاعل بتاع الناس في هذه الجمعيه.
هو نقل لي انا شخصيا هذا الاحساس ان انا لازم اتفاعل مع هذه المشكله، وخصوصا بصراحه انا يمكن الاخ العزيز الاستاذ محمد جبران كان امين عام النقابه لما حصلت المشكله في الهيئه والعاملين اعتصموا طبعا ضد قرار السيد الوزير، فكان لازم انا بصراحه كان لازم كل دور، لان ما ينفعش يكون اعتصام لاهم يعني وزاره يعني تقريبا تمثل اكبر وزاره تدر دخل للدوله. تمام. ان انا في الوقت ده عشان قرار نجيب 2 3 نجاملهم بالتعيين نضر بوزارة وزارة البترول، يعني بالموضوع بمنتهى البساطة الوزارة هتعطل، فكان لازم نتدخل.
واحنا قلنا في البداية يمكن حضرتك تفتكر ان احنا قلنا احنا ما عندناش مانع في المشاركة بين كل اطياف المجتمع، بس باسس، بلايحة، لايحة نظام اساسي، قانون، ضوابط
صحيح
تطبق على الجميع وانا اول واحد. لكن لما الاقي اسماء بعينها لا تنطبق عليها الشروط وفي الاخر تفرض عليك، هذا الكلام مش مقبول. والناس في الجمعية العمومية لم تقبل هذا الكلام، لانها صدقت وخدت الكلام اللي بيطلع بمصداقية بينتقل الانسان فورا. وكان هنا انفعالهم زي ما حضرتك بتقول، وابتدت ثورة العمال جوه بعضهم. العمال كان عندهم حالة من الفوران، احنا من ساعتها واحنا بنحاول نهدي الناس.
طيب معانا بقى يعني استاذ محمد جبران، انا بحضرتك.
انا وسام
اتفضل استاذ محمد.
اول حاجة برحب بضيوفك الكرام الاستاذ محمد سعفان،
اهلا،
وبرحب بحضرتك.
الله يبارك فيك.
وانا يعني طبعا احنا فرحانين ان النقابه العامه للبترول ما زالت بتدافع على العاملين في القطاع وبنقول لهم احنا موجودين. وانا طبعا يحزنني ان انا ما بقاش موجود مع الاستاذ محمد في هذا اللقاء، بس انا عايز اوجه رساله واحده بس.
اتفضل.
في حصل اختيارين حضرتك للاسماء اللي هي بتاعة النقابة العامة للبترول اللي تم اختيارها من الجمعية العمومية، وفي أسماء اتحطت من خلال اتحاد عمال مصر، وكان في بعض التساؤلات من عندنا احنا على هذه الأسماء. على سبيل المثال قلت له مثلا الأستاذ عطية السرتي ده خرج برا تنظيم النقابة، الأستاذ محمد خليل
يعني من غير أسامي، يعني هو المهم ان حضرتك عايز توصل رسالة ان في ناس
لا تنطبق على الشروط.
تمام.
انك اعترض على بعض الاسماء باسانيد قانونيه ومفيش تمثيل نسبي، يعني ليه ان انا قلت فلان وفلان وفلان انا الناس دي بره التشكيل وما ينطبقش عليهم الاسانيد القانونيه من غير عضو وهم مش اعضاء جمعيه عموميه.
تمام.
هو لما جه الاسماء بتاعت الجمعيه العموميه ودول عاملين في القطاع ودول اعضاء جمعيه عموميه يقول لي فلان انا مش عايزه، فلان فاسد، او يعترض على فلان، يعني دي نقطة مهمة جدا.
استاذ محمد جبران، انت شخصيا انت من الشخصيات المحترمة جدا والشخصيات اللي لك مكانتك وسط العاملين، يعني وانا عجبني التفافك طبعا مع السيد رئيس النقابة، بس في الاساس انت ليك دور انا شفته ولمسته اللي هو تهدئة العاملين، ده الدور اللي احنا عايزينه من حضراتكم. انا عجبني بصراحة في حضراتكم، وده اللي خلاني يعني اشيد بيكم بهذه الصورة، ان انتم على الرغم من حالة الظلم الشديدة اللي انتم تعرضتوا ليها الا ان انتم وقفتم وحاولتوا تهدوا العاملين وتمنعوا الاعتصامات وتخلوا الناس تشتغل كل واحد في الحقل بتاعه وفي شركته ما يقفش الشغل احتجاجا على قرار السيد وزير القوى العامله. وده المطلوب وده اللي احنا بنشد على ايديكم في ده وبنشكركم اولا عليه على الهوا قدام كل الساده المشاهدين. ده دور متعقل وده يدل ان انتم ناس مسؤولين ورجال دوله. رجل الدوله المسؤول هو اللي يقدر يعمل ده. فانا شفت ده في حضرتك وشفت ده في الاستاذ محمد صعفان فانا كان لازم اشكر حضرتك عليه. شكرا استاذ محمد جبران.
شكرا جدا وتحياتنا لكل
الزملاء. هو محمد عايز يوضح نقطة ان لما يكون في موضوع احنا بنتناوله بغض النظر الموضوع ده يخص مين نطبق الشروط على الكل. يعني يبقى في تطبيق للشروط على الكل من اول محمد صعفان لغاية اصغر نقابي موجود.
صحيح.
اما ان يطبق الشرط على شخص ولا يطبق على الاخر فطبعا حضرتك عارف ان في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده تمام اللي هو بتاع السرقة تمام. فيعني يجب ان يتم التطبيق على الجميع ويحترم القانون الجميع. اذا احترم الجميع القانون الجميع بالتاكيد البلد هتمشي في الاتجاه السليم اللي احنا بندور عليه.
انتم عايزين الجلسه بتاعتكم امتى؟
ان شاء الله يوم 12/5 باذن الله الحد اللي جاي
12/5 في مجلس الدوله.
مجلس الدوله
دايره
الثانيه ان شاء الله.
دايره ثانيه افراد.
بالظبط.
يعني الجلسه اللي فاتت كانت حشود موجوده من العاملين في القطاع. يعني عايزينكم تخففوا شويه وخلي القضاء محترم وهيدي لكل ذي حق حقه. لكن يعني انا شايف ان فكره الضغط على القضاء بالعاملين هم العاملين طبعا يعني مشكورين عايزين يأدوا ويعملوا لكن احنا يجب ان نثق في هذا القضاء المحترم اللي ان شاء الله هينصف كل صاحب حق وهيدي مشروعيه القرار الاداري او عدم مشروعيته. يعني خد بال حضرتك القضاء الاداري ده قضاء مشروعيه يتحدث في مشروعيه القرار الاداري. فان شاء الله يعني واضح عدم المشروعيه التامه في القرار بتاعكم. فانا شايف ان القضيه ما تقلقش لكن انا بكلمك في الناحيه اللي خلي العاملين يعني كملوا الدور اللي بتعملوه تهدوا القطاع.
انا هستاذن حضرتك من المنبر دوت ان انا اتقدم بتحيه واحترام كامل للساده القضاه على موقفهم اللي وقفوه تجاه برضو نفس الامر وهو ان يكون هناك ضغط عليهم بشكل ما لافراغ اسماء القضاء ودفع قضاء اخرين محلا منهم. ودي وقفه تحسب للقضاء في مصر لان قضاء في مصر على مر العصور محسوب ومشهود لهم بالاحترام والعداله والقضاء المحترم.
طيب.
فدي تحيه من هذا
المنبر. طبعا مجاملات
بنتكلم
في البنزين والسولار. أيوة. الوزير الجديد احكي لنا حضرتك بقى عن الوزير الجديد
المهندس شريف. يعني
قطاع برحب بيه
اسعدنا الحظ طبعا ان هو شارك معانا في هيئه البترول من مشارف سنه 2013 وهو الراجل شخصيه دامس الخلق وهو طبعا كان موجود في شركه طولمبات المانيه قبل التحقق بقطاع البترول تمام في يناير 2013
وشركه كانت من خارج القطاع يعني شركه خاصه
شركه خاصه تمام.
اي طب ايه علاقته بالمختار بترول؟
هو اختير في يناير اللي فات عشان يحل محل المهندس هاني ضاحي لان المهندس هاني ضاحي كان خارج ثلاثة
يعني مش المفروض ان ده يعني بيروقراط القصه التكنوقراط يطلع من الوظيفه الحكوميه ولا جاي من بره القطاع كده؟
وما هو احيانا في بعض القطاعات بيختاروا ناس من خارج القطاعات وبعدين ما تحطنيش في حرج انا بقى بالذات يعني انت كده بتحطني انا بعض لو عايز تعلق على وزير تاني انا جاهز
ماشي. عايزين نتكلم على الاختيار ده في الوقت ده ومشاكل السولار وازمه البنزين في مصر.
هو المهندس شريف انا سمعت له تصريح اول امبارح
لسه ما قابلتوش
امبارح لا لسه لان هو صراحه من ساعتها وهو مشغول ان هو هيستخدم الاساليب العلميه في معالجه المشاكل والمعوقات اللي بتقابل قطاع البترول. فطبعا مساله البنزين والسولار يمكن هي هديت في الفتره اللي فاتت ويمكن احنا اتكلمنا فيها قبل كده ان مشكله السولار والبنزين ما هي الا مشكله توفير سيولة معينة لان انت معظم المنتج اللي انت بتوزعه داخليا مستورد من بره. فالمستورد دوت بيحتاج عملة صعبة والفترة اللي فاتت كانت العملة الصعبة يعني مش موجودة شوية
كانت صعبة بجد يعني
فهي دي المشكلة الرئيسية تمام. اما مشكلة قطاع البترول فهو بيقوم على توفير هذه الامور كاملة داخليا وخارجيا ولكن خارجيا ما بتخشش الا لما يكون في عملة صعبة جاهزة للاستيراد للمواد البترولية. ده الموضوع يعني. فيمكن حد في الغرفة التجارية برضو كان صرح ان حل هذه المشكله في ايد الدكتور محمد مرسي بتوفير تقريبا 2.2 مليار دولار
شهريا.
لا دي هتغطي وتحل الأزمة لمدة 6 شهور تمام، وتريح هيبقى المناخ فيه راحة لأن مش هيبقى فيه بقى ضغوط على
تبتدي
تحط بالظبط كده، تحط بقى منهج بعد كده تعالج الأمر ازاي.
تمام. طيب يعني أنا عايز نتأكد واحنا داخلين على صيف، هيكون صيف ساخن جدا، داخلين على رمضان، مش عايزين الناس تعاني من هذا الأمر يعني في الفترة اللي جاية. نقدر نطمن الناس تقول لهم إيه فيما يتعلق بهذا الموضوع
من منطلق يعني هو الصيف بتكلم على ايه؟ على المواد البترولية.
ايوه طب
ما انا احنا قلنا المواد البترولية علاجها ايه؟ العلاج
يعني احنا الموجود حاليا الصيف ده على ما تبتدوا انتوا ترتبوا مع الوزير الجديد الدنيا والوزارة بتاعتكم الصيف ده هيكون شكله ازاي؟ نطمن الناس نقول لهم ايه؟
هو في شق كبير قوي في الصيف ده مثلا في الكهرباء تمام، والكهرباء دي مسؤوله عنها قطاع الكهرباء. اما احنا بالنسبه للمواد البتروليه يمكن حضرتك شاهدت في الفتره الاخيره في هدوء غير الفترات اللي يمكن من مثلا 2-3 أسبوع يعني من قبل بدايه شهر ابريل تمام، كانت الطوابير في كل المدن وفي كل الشوارع لو حضرتك بتمر على اي محطات بنزين ما بتشوفش هذه الظاهره دلوقتي.
صحيح
تمام،
قلت شويه مش نسبيا.
ده ليه؟ لان حصل توفير عمله صعبه في المرحله اللي فاتت تمام من عده جهات حضرتك عارفها
طبعا
خلاص. فلما توفرت المواد البتروليه دخلت فوفرت خلاص. حل المشكله زي ما قلنا برضو ايجاد عمله صعبه تقابل المصروف الخاص بالوقود ان كان سولار او بنزين في المرحله اللي جايه، وخاصه زي ما حضرتك بتقول ان مرحله الصيف مرحله صعبه ولازم يكون البند المالي جاهز ليها قبل ما يبتدي يحل عليك ضغط الايه الحراره والكلام ده كله. الشق الثاني شق الكهرباء بقى
تمام. ده دايما لما يحصل زنقه في البترول نقول كهرباء وبترول،
ما هو كهرباء بيقول لك البترول السبب لان بيقول لك ما بيوردناش المازوت ما بيوردش السولار.
يعني لو تسمح لي حضرتك ان لو في امكانيه لعمل لجنه مشتركه تكون لجنه دائمه هي اللي تستطيع صح. يعني ان تتحمل عبء حل اي مشكله تواجه.
ودي فكره هايله ان يتعمل لجنه نسميها لجنه طارئه مستمره.
تعالوا عندنا في برنامج
مخرجنا
عندنا افكار كويسه ان شاء الله. استاذ محمد سعفان انا بشكر حضرتك واتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يجري الحق على لسان القضاء ويرجع لكم حقكم المهدر، يرجع لهذا القطاع يعني الحكم اللي هيهدي به قطاع البترول. قطاع البترول من القطاعات المهمه جدا اللي ما يعني ما اعتقدش انها تستحق في الوقت الحالي انها تدخل في معترك ازمات بدون سبب، ازمات تجعل تهديد العمل داخل الحقول امر وارد لولا ان هناك بعض العقلاء اللي تدخلوا في هذا الامر بحكمه وبعقل. بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن الاستماع، على وعد ان شاء الله بلقاء الاسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعه. السلام عليكم ورحمه الله.